أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة 44، وخي عرتنا السيعة فهمنا بس كمين كان الكلام في المسألة 44، وانتهينا من الصورة الأولى وهي صورة ما لو كان هنالك إذن مع عدم الربح، وبينا أحكام خمسة أشار لها الماتق بشره. والحكم الخامس أن العامل أساسا هو لا يستحق أجرة المثل هنا. ليش؟ لأنه في صورة عدم ظهور الربح وبطلان المضاربة يكون قد أقدم على المجاني. ليش؟ لأن صورة بطلان المضاربة لا تكون أفضل حال من صورة صحة المضاربة. تقدير صحة المضاربة ما بيستحق شيء إذن حصة من الناتج، لأن أساسا ما في عندنا ناتج، ما في عندنا ربح بالفرض، وهذه وجه المخاطرة فيها. ففي صورة البطلان لا تكون صورة البطلان هي أفضل حال من صورة صحة المضاربة، فلا يستحق بصورة الصحة لا حصة من الناتج، لأن أساسا ما في ناتج ولا أجرة المثل. وأما في صورة البطلان لا، قلنا لا يستحق على كل حال، بل يكون أقدم على المجانية وهاتك حرمة عمله كما أشرنا. لكن لو بنينا على ما بنى عليه الماتن، هل يكفي الإذن من المالك المستوفي للمنفعة؟ هل يكفي الإذن أو لابد من الأمر في البين؟ الماتن اكتفى بالإذن تبعا لجملة من الفقهاء، منهم المحقق قدس سره في الشرائع، المحقق الثاني في جامع المقاصد عنده ميل إلى ذلك، والبعض الآخر لا، قال بأنه في المقام يشترط أن يكون مع أمر، لا يكفي فيه مجرد الإذن بل يشترط الأمر، لابد أن يرقى الإذن لمستوى الأمر في البيع. وقلنا بأن الصحيح ما أفاده الماتن، خلافا لجملة من شراح المتن ممن علقوا على المتن، منهم السيد الحكيم قدس سره في مستمسكه وأشار إلى هذه المسألة، ومنهم السيد البلبلاني في تعليقاته على المتن على ما سوف يأتي إن شاء الله. والصحيح أن مجرد الإذن يكفي. ليش؟ لأن الإذن في المقام كما أشرنا ليس إذنا على نحو الإباحة، وإنما هذا الإذن إذن معاملي. ما الذي أوجب أن يضمن المالك للعامل أجرة عمله هو بحصة من الناتج على تقدير صحة المضاربة ووجود الربح وحصول الربح فيها؟ شو اللي أوجب حينئذ أن يضمنه بحصة من الناتج؟ بدك تقول لي العمل التجار يمكن يتجر تبرعا في قلبه، يمكن يتجر في مال غير تبرعا ابتداءا لا بأمر من المالك ولا بإذن المالك، هل يستحق حصة من الناتج وربح هذا الاتجار؟ يكون هذا الاتجار بقانون التبعية بيرجع للمالك بتمام، ما بيطلع له متليكا واحدا للعامل، وإنما بيكون كل الناتج للمالك في البيع. استحقاق العامل لحصة من الناتج مش لأعماله، لمجرد عمله، لمجرد أن المالك استوفى منفعة عمله الاستربحي والتجار اللي صبه في رأس مال المالك في البحر، وإنما لنقطة أخرى، وهذه النقطة الأخرى اللي هو الإذن. هذا الإذن المعاملي اللي صدر في المضاربة والذي على أساسه استحق العامل حصة من الناتج فيما لو كانت المضاربة صحيحة وكان هنالك ربح فيه، هو نفس هذا الإذن اللي هو في صورة بطلان المضاربة وعدم وجود الربح. إذا كان ذلك الإذن هو الذي أوجب استحقاق العامل حصة من الناتج مقابل عمله ومكافأة عمله، فهو هذا نفس الإذن اللي بموجبه يستحق أجرة مثل عمله، هذه اللي بدنا نلتفت، يستحق بموجبه أجرة مثل عمله. ليس هذا الإذن محض إباحة أباح له مثلا، لا، هذا الإذن إذن معاملي ومعنى إذن معاملي هو الذي أوجب استحقاق العامل على فرض صحة المضاربة وحصول الربح حصة من الناتج، هو نفس هذا الإذن الذي على تقدير بطلان المضاربة وعدم ظهور الربح وعدم حصول الربح أنه يستحق حينئذ أجرة المثل لو قلنا بها، ونحن لا نقول بها كما أسلفنا. ليش؟ لأنه في صورة عدم ظهور الربح أقدم هو على التبرع والمجانية كما فهم. هذه آخر عبارة فينا نعبرها، بدي لأني وصلكم النكتة بي، يمكن أشرت لها بالآنس بس هلا أيضا فيها مزيد. هلا ننتقل، خلصنا من الصورة الأولى بحمد الله بصورها بأحكامها الخمس. أما الصورة الثانية وهو أن يكون هنالك ربح في إذن المالك مفروض، وفي ربح أيضا في المالك، وإذا الربح لح ينعكس على من؟ على نفس العبد المشترى اللي هو أحد العمودين اللي بينعتق على المالك في المالك، موجود عندنا ربح. هون شو بنعمل؟ شو هذه المسألة؟ تارة نقول بالسراية وأخرى نقول بعدم السراية في المالك، يعني سراية الانتطاق، يعني التبعيد ما بيصيرش عندنا، مجرد ما صار في عتق للعبد حينئذ وكان مبعضا، مبعضا بالتمليك، مش مبعضا انه بعضه حر وبعضه لا، قصدي التبعيد هون هما بعضه ملك لشخص والبعض الاخر ملك لشخص اخر. في البين العبد ابتداء بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل بقانون أن المثمن يدخل في كيس من خرج الثمن من جيبه، العبد لمن؟ للمالك. بس هذا القانون تدخل أدلة صحة المضاربة وقالت أن الربح يقتسم بينهما، فمنشوف الربح والفرض أنه في عندك ربح في البيت، اشتري أحد العمودين بألف درهم، هلأ صار بألف ومئة درهم فيها، خي ألف ودرهم واحد على ما سوف يأتي بالمثل 25 صحيح محمد بن 45 مثل هيدا شيء اسمه شراء العامل، من ينعطق على نفس العامل مش على المالك في ألف ومئة درهم، لح يطلع 1050 درهم للمالك وخمسين درهم لمن؟ للعامل في ألف. طارة نبني على السراية، إذا انعطق منه لأنه بنكتة أنه أحد العمودين وأن ينعطق على المالك في ألف، عطق منه بنسبة 1050 درهم، هذيك الخمسين بدأت تنعتق بالسراية. إذا تم عندنا دليل السراية تغليبا لدليل الانعطاق مثلا في البين لنكت السراية وشيء من القبيل، أو حصر حينئذ حق طرف المقابل يكون بقيمة هذا اللي سرى إليه الانعطاق في المقام، إذا بنينا على هذه النقطة وعلى أن المضاربة بحسب الفرض مضاربة صحيحة، ليس صحيحة لأنه في المقام كل نكات المضاربة للصحة. التفت يعني أنه ليس بالضرورة أن يكون المضاربة تطلع لنا ربح فعلي مثل ما كانت المضاربات اللي تحصل ببعض الشركات اللي صارت عنها بالجسم المتشرع عليه بعض، انه الألف دولار كل شهر بدها تفقس له مثلا قداش مثلا 50 دولار ولا لا، مش على هذا النحو. نحن يرجى منها يمكن تروح لسنة وما يطلع ربح أساسا، يمكن تروح بشهر أو بيوم أو بيومين يطلع ما شاء الله من الربح في البعين. هذه خاضع لقانون العرض والطلب، الجودة الجنس اللي اشتراه هل إلو حينئذ إلو سوق ما إلو سوق، في عليه كثرة طلب أو لا، صار في حاجة استثنائية دخلت للرغبة مثلا في شرائه، مثلا هلأ بغزة الحمار يمكن كين مشتري ب خلنا نفترض ب 100 درهم، هلأ الحمار بغزة صار حقه صار 1000 درهم مثلا في البحر، نتيجة الحاجة وكثرة الطلب عليه، لنكتة من نكات حرب أو سلم أو رخاء أو أي شيء صار في حينئذ عندنا هذه فبيصير عندنا حينئذ. ليس حينئذ المضاربة دائما وقلبت الربح بده يعني رأس المال بده يطلع ربح، لا، قد يطلع ربح قد يطلع راس براس وقد يطلع حينئذ نقيصة ووضيعة في البنك. فهذه نقطة وجه المخاطرة بالنسبة للمضاربة من طرف المالك وحتى من طرف العام، يمكن يعمل لسنة بالمال يبيع ويشتري ويقيم ويحط ويخرت انها ما يطلع عنده أي شيء ولا يتقاضى لا أجرة مثل عمله لأنه عمله لا يكون مضمون على تقدير عدم الربح، ولا حصة الناتج لأنه أساسا ما في عندنا ربح ولا ناتج فيه البحث. فحينئذ مضاربة تكون صحيحة. الشراء أيضا يكون صحيح لأنه مأذون به حسب الفرض، إذن عام يشمله، ولا يوجد ما يوجب انصرافه عن مثل هذا الشراء لأحد العمودين. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث وهو أنه ينعطق مقدار حصة المالك، ليش؟ لأنه أحد العمودين، ومن ينعطق عليه قهر، وبمقدار حصة العامل من العبد، هذه بتنعطق بالسراية، تنعطق بالسراية تغليبا لدليل الانعطاق على ثبوت حصة العامل بالنسبة لأنه كما قلنا بالمضاربة شراكة العامل مع المالك بعين الربح، مش شراكته معه في بعين الربح. إذا كان الربح يتجلى في ارتفاع القيمة السوقية لهذا العبد، فحين يشترك مع العبد في نفس في عين الربح فيه، يملك العامل من هذا العبد من أحد العمودين نسبة 50 درهم لألف ومئة درهم، والمالك بيملك منه بنسبة 1050 درهم لألف ومئة درهم فيه. هذه هي اللي، فإذا غلبنا دليل الانعطاق حينئذ سوف هذه الحصة العامل سوف تنعطق بالسراية تغليبا لدليل الانعطاق في البحر. انعطقت بالسراية، هذا الحكم الثالث. فالحكم الأول اللي هو صحة للشراء ونفوذ الشراء في البين مأذون به. الحكم الثاني وهو صحة المضاربة. الحكم الثالث اللي هو مسألة الانعطاق كل العبد، بعضه الأول لأنه ملك أحد العمودين من ينعطق عليه قهرا، والبعض الثاني بالسراية تغليبا لدليل انعطاقي في البين. هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع وهو أنه هل يضمن هون أجرة مثل العمل ما فينا نحكي فيها، ليش؟ لأن في عندك أنت حصة من الناتج في البين. هون يأتي حينئذ الكلام، يضمنها المالك للعامل أو لا يضمنها في البين. الدعوة هنا أنه لا يضمنها. ليش لا يضمنها؟ لأن المالك مش هو اللي فوت حصة العامل في البحر، المالك أذن له بشراء عام ما فيه نفع للمضارب، لكن في نفع للمضارب أحد العمودين، اختار وارتأى العامل أن يشتري أحد العمودين، وانعطقت حصة العامل من أحد العمودين في البحر اللي هو نسبة 1050 درهم ل1100 درهم. والشق الثاني رح ينعتق حينئذ بالسراية اللي هو حصة العامل بالنسبة لأحد العمودين، انعطاقه بالسراية الملك ما دخل فيه، بل اللي فوت عليه ذلك هو حكم الشارع تغليبا لدليل الانعطاق على دليل ملكية العامل لحصته من الناتج إذا ما تمت إطلاقات أدلة المضاربة في ألبه. هذا اللي ينبغي أن يقال. فسعتها حينئذ المالك لا يضمن في البين. هلا في دعوة أن المنعطق أنت اللي رح تتحرر، في حكي رح تيجي إن شاء الله بأنه هو بيضمن تلك الحصة، بعدين العامل بيروح لعند أحد العمودين وبيطلب منه حصته، بيروح منه تحرر وإلى آخره، وصار مالك لعمله في البين، ما عادش عمله منفعة عمله ملكا لسيده، ما عاد عنده سيد، فبيروح بيشتغلوا به، أو بيروح مثلا بيشحب من مال الله يا محسنين ويجمع له حينئذ حصة اللي هو 50 درهم ويعطيه وكفى الله المؤمنين القتال. هيدي الجسم. هلأ أجرة مثل عمله هنا بيستحق أو انقطع ذلك، لأنه كان هو عنده حصة من الناتج التي فوتت عليه بالحكم الشرعي مش بإذن المالك العامل بشراء يشمل مثل هذا الشراء على يعني لم يزم بها المحتم. هذا القول الأول وهو إذا قلنا بالسراي. أما إذا لم نقل بالسراي نفس الأحكام بتجي، أولا الشراء صحيح لأنه مأذون به، المضاربة التامة ما فيها حينئذ أي مشكلة للإتمام، ونحن رجاء حصول لأنه الربح حصل في البيع، ومن انعطق حينئذ ما في تضيع لمال العامل، في تضييع لمال المالك في البين. مال المالك راح عليه 1050 درهم، 1000 درهم اللي هو رأس المال اللي عطاه للعامل، وال50 درهم اللي هو حصته من الناتج والربح اللي هن نتيجة انه انعطقت حصة المالك بالعامل. حصة العامل بتبقى له، بيكون مالكا له، بصير هذا العبد أحد العمودين بصير مبعضا في البين. هون الطبيعي مبعض 1050 درهم حر و50 درهم شو عبد، في قلبه. هذه اللي عبد لمين للعامل اللي بنفر. فحينئذ ليش بدنا نحكم ببطلان وضلال؟ أجرة عمله ما بيستحقها. ليش؟ لأنه طلع له حصة من الناتج في قلبه. العامل أيضا أنه تسبب للمالك بضياع ماله، شو أيضا أشرنا لها إذا تتذكروا في الصورة الأولى وصورة عدم حصول الربح. هذا أيضا لا يتأتى. ليش؟ لأنه كان ذلك بإذن المالك، هذا الشراء الذي يتناول أحد العمودين كان بإذن المالك، ولم يكن هنالك قرينة على انصرافه إلى غير أحد العمودين في البين. فلاش بده يضمن؟ أذن له بهذا الشراء، كما لو ابتداء قال له روحت عليه. افترض كان المالك جاهل بالحكم الشرعي أنه إذا اشترى أحد العمودين ينعطق عليه، قام اشترى وبعدين استفتى وقالوا له لا بنعتق عليك قهرا. هل بيجي بطالب العامل أو المأذون بأن يشتري له أنك أنت بهذا الشراء فهو ما أنت اللي أذنت له بأن يشتري؟ كما لو اشتريت أنت ابتداء في اشتراءك، شراءك ابتداء أو بالتسبيب يوجب أنه أنت اللي صدر منك هذا الشراء، وبالتالي لا يكون الغير المأذون من قبلك. نعم إذا هو اجتهادا منه فعل ذلك ودخل العبد في ملكية المالك في البن ونعطق عليهم، صار ساعتها في تفويت موجب لضياع وتلف ذهاب مال المالك، ساعتها بيضمن. بس المسألة ليست على هذا النحو كما قلنا. هذا الذي ينبغي أن يقال. فساعتها بيتصافه والعبد المبعض في البين بحصته بنسبة 50 درهم إلى 1100 درهم في البين، بيتفاوض وبيتصالح والمالك أنه بيعني هيدا مثلا بكذا بأي نظام، بس الربح موجود وثابت للعامل وهذا الربح متعلق بشخص العين بنسبة 50 درهم إلى 1100 درهم في البيع. الشراء صحيح، المضاربة صحيحة، العامل لا يضمن للمالك 1050 درهم لنعتقوا عليه لأنهم من يعتق على أحد باعتبار أنه أحد العمودين في البين. ليش؟ لأنه هذا الشراء كان بإذن من المالك، تناوله إذن المالك، ولا يوجد قرينة على انصراف هذا الشراء عن مثله في البين. هو اشترى لمصلحة المضاربة، فيه غبطة للمضاربة، فيه نفع، فيه مميزات هذا العمودي في البين. هذه بحيث أنه يمكن يكون محط افترض كانوا بصورة الجهل فيه البين أو بصورة العلم وهو جهل بالحكم، مش عارف إنه حكم الشرع إنه بنعتق عليه مثلا من المالك والعامل أو من أحدهم. على كل حال هذه الشيء اسمه الذي نريد أن نشيرها. وهذان القولان الماتن ما اعتمد عليه، إنما اعتمد على قول ثالث. ما هو؟ وهو القول ببطلان المضاربة في البين، لا لبناء المضاربة على الاسترباح والمدشوة والكذا، وهون هيدي الإذن اللي بديش من هيدا لا يكون شامل، لا بل بناء على بطلان مضاربة بهالمقدار. إذا كانت المضاربة 1000 درهم بطلت كليا، إذا كانت 2000 درهم بطلت بهالمقدار، والألف التاني هيدي بتبقى لأنه انحلالية المضاربة بمقدار الأموال الموجودة فيها في البحر. واضح هيدي الذي نريد أن نشير له. فهنا نجي للأحكام اللي مرت معه. بدنا نحكي بالمضاربة صحيح ولا باطل، الشراء صحيح مأذون به ولا لا، العامل هون شو بيطلع له، أجرة مثل عمله ولا ما بيطلع له، العبد كله بيكون حينئذ يعني أحد العمودين بيكون، ولا في تبعيض أيضا في بعضه على ملك العامل ما بين عتق، ما غلبنا مثلا دليل السراب ولا هودي الأحكام لابد وأن نبين. وأيضا العامل هل يضمن للمالك هذا المال الذي فوته عليه ولا لا، هودي جملة أحكام خمسة بدنا نبينهم في علمه. الحكم الأول اللي هو الشراء صحيح بلا شك، مأذون به من المال بإذن عام يشمل هذا الشراء، وفيه مصلحة وغبطة، ما في خيانة من العامل بأنه اشترى شيء على خلاف مصلحة المضاربة، كل حينئذ خصية الشراء حينئذ صحيح وما في قرينة على الانصراف. المضاربة باطلة بهالمقدار من رأس المال، المضارع المتعلق بهذه الحصة من رأس المال اللي هو الألف درهم بدها تبطل أكيدا. ليش؟ لأنه فيها ذهاب لرأس المال وفيها تلف لرأس المال فتبطل هذا المضار بمقدار هذا الألف درهم والشراء اللي متعلق بها الألف درهم. نعم الشراء بصح لأنه ما صح الشراء بعنوان المضاربة كما هو الحال بالقول الأول أو الثاني، لا صح الشراء بعنوان أنه هذا الشراء مأذون به من المالك على كل حال رغم بطلان المضاربة. ولا تأتي دعوة أن الإذن بالشراء مصبوب بصيغة المضاربة، فإذا بطلت المضاربة صيغة الإذن اللي تشمل هذا الشراء حينئذ بتكون منتهي الشراء حاصل حينئذ منه على كل حال في البين. هذا التوهم والاحتمال لا يتأتى، يمكن للبعض أنه يأشكل، وهو أنه كيف بدنا نفصل بين بطلان المضاربة وصحة الشراء مع أن الإذن بهذا الشراء كان مصلوب بصيغة المضاربة باعتباره عامل بالنسبة لذلك المالك في البين. وهذا اللي والحال أن المضاربة الصحيحة يعني وكلوا أنه يشتري وكانت الوكالة مثلا فاسدة في البين أذن له وكان الإذن باطلا كان مقيد معتبر فيه قيود معينة مثلا بالتوكيل في المقابل وهذه الشروط ما تمت في البين فكانت الوكالة حينئذ باطلة. فكيف بده يكون الشراء صحيح في البين؟ قد يناقش مثلا، لكن هذه أجابنا عليها فيما سبق لها إنه هو على كل حال كأن الإذن بتلك الشراءات لا سيما إذا كان فيه ربح في البيع، لأنه لما ما لح يكون هذا الشراء غاية المضاربة والقصد من المضاربة غير متحقق، بل الغاية المضاربة منه حاصل في البيع لا سيما إنه هي حققت ربح ألف درهم صاروا 1100 درهم في البين، فيكون هذا الشراء مأذون به على كل حال إن صحت أو بطلت المضاربة في البين. وليس هذا الشراء المأذون به كان بقالب المضاربة، صحت فالإذن حاصل، ما صحت فالإذن غير حاصل وغير متحقق في البين. هذا بالنسبة للشراء. بالنسبة للمضاربة صحيح حسب الفرض لأنه ما تلف حينئذ تمام المال عليه، وإنما تلف بعض بمقدار حينئذ حصة المالك من الربح مضافا إلى رأس المال لأنه على ملك المالك رأس المال وبجعله رأس مال مضارب ما خرج عن ملك المالك، فما يكون عوضا عنه اللي هو بالنسبة لأحد العمودين هو اللي يدخل حينئذ في ملك المالك في مقام المضاربة. عفوا المضاربة باطلة وليست صحيحة. ليش؟ لما كانت تلف اشتغل. طيب بقي عندنا 3 أحكام. الانعتاق، عفوا ماشي ما تكون تطول بيكم علينا. فالمضاربة حينئذ باقي عم نفرض لأنه التالفة هالمقدار المضاربة بمقدار هل 1000 درهم وهذا الشيء اسمه بطلات رغم حينئذ صحة الشراء لأنه صدع الاسم. العامل يضمن للمالك هذا 1050 درهم ولا ما بيضمنه؟ قطعا لا يضمنه. ليش؟ لأنه فرض الإذن موجود، صححنا الشراء لأنه صادر عن الإذن صادر عن أهله. فأيضا هذا الإذن مش بس بالشراء، إذن بالشراء وكل مستطبعات الإذن، ليس مثل الإذن شرط عليه أن لا يصعد واد ولا أن لا يهبط واد ولا يصعد جبلا فأم خالف وصعد وتلف المال. قال إن كان وضيعة فعليه، إن تلف المال فعليه، وإن كان ربح فهو بينهما. مثلا ليس بهذا، بل هذا الإذن إذن بالحكم يعني بنفاذ وصحة المعاملة واللي هو الشراء، وأيضا إذن بتكون تبعات هذا الشراء من مسؤولية الآذن ومن مسؤولية المالك فيه. صار فيه تلف لماله. ليش؟ لأنه هودي 1050 درهم اللي هن حصة المالك في أحد العمودين صاروا حينئذ حرية، ما عاد عليه حينئذ بأي شيء. هذا التضييع ما خصوش العامل لأنه صدر عن إذن المالك في البيع. العامل بيستحق أجرة مثل عمله أو لا يستحقها؟ ليش عم تحكي طبعا عندك الناتج في البيع؟ صح في عندك الناتج، بس هذا الناتج إنما يستحق العامل إذا كانت المضاربة صحيحة، بس إذا كانت المضاربة فاسدة فهذا الناتج لا يكون مستحقا للعامل. إذا ما استحقوا بلك أجر العامل لحال المضاربة صحيحة. لا هون حتى المبنى الصحيح من أنه لأنه أقدم على الضمان في صورة حصول الربح. المضاربة صحيحة، الضمان يترجم بحصد من الناتج. المضاربة فاسدة، ليش؟ لأنه هل 1000 درهم تلفت في البيت، فحينئذ شو بيستحق أجرة مثل عمله بلا هون نلتزم حينئذ بأنه يستحق أجرة مثل عمله، ولا يتوقف استحقاق الأجرة مثل عمله على أمر المالك أن يكون هنالك، لا، يكفي إذن المالك المستوفي لتلك المنفعة، ويكفي إذن المالك لحتى يستحقها بنفس النقطة التي أشرنا لها فيما سبق. هيدي كل ما يمكن أن الآن من هلأ بلش البحث. وهو أن هذا القول الثالث، وهو القول بالنسبة لبطلان المضاربة، بطلان المضاربة في البين، يوجد لدينا عدة توجيهات، بعضها للماتن ذكرها في الماتن، وبعضها للسيد الحكيم في المستمسك، بعض السيد الخوي على ما سوف يأتي بالنسبة لهذه المسألة بالخصوص، وهو القول بالبطلان، اللي هو هذا اللي بطلان المضاربة بالصحة الشراء في البيع. واضح؟ ليش؟ لأن البحث يتأتى أنه هذا الشراء إذا صح في المقام سوف يدخل العبد بقانون أن المعوض والمثمن يدخل في كيس من خرج من جيبه الثمن في البيع، سوف يدخل العبد في ملك المالك في البيع. هذا القانون الأول، مضافا للقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. فالربح اللي بده يحصل بالنسبة للعبد اللي اشتراه بألف درهم ولا صار بألف ومئة درهم كله بده يدخل في ملك المالك. في طول دخوله في ملك المالك تخرج حصة العامل من ملك المالك إلى جيب العامل في البيع، هيدي بناء على الطولية وترتب ملكية العامل بالنسبة لملكية المالك. هذا في صورة صحة مثلا المضاربة. هون شو بده يصير فيها؟ إذا بنينا على هذه النقطة سوف يترتب على ملكية المالك حينئذ أثران في البيع. ملكية المالك يترتب عليه الأثر الأول، وهو أنه لأنه ملكية مش لأي شيء، ملكية لأحد العمودين بده ينعتق، يترتب عليه هذا، يكون موضوع ملكية المالك لهذا العبد يترتب عليه أول انعتاق بوصفه أحد العمودين. هذا الموضوع يترتب عليه أثر آخر في عرض هذا الأثر وليس في طوله، وهو مسألة ملكية العامل لحصته من الناتج بناء على الطولية بالنسبة لملكية العامل حصته من الناتج لملكية المالك. أولا تمام الناتج بما فيه حصة العامل تدخل في ملك المالك قضاء لحق التبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، وقضاء لحق أن الثمن أو المثمن أحد العوضات يدخل في جيبي من خرج من كيسه العوض الآخر في البيع. والألف درهم خرجت من كيس المالك، فأحد العمودين يدخل في جيب المالك في البيع. فلح يصير في عنا حينئذ أثران يترتبان على ملكية العامل بالنسبة للعبد اللي هو أحد العمودين. الأثر الأول اللي هو الانعتاق لأنه أحد العمودين، والأثر الثاني اللي هو انتقال حصة العامل من ملكية المالك إلى ملكية العامل في المال. إذا بدنا يصير في تنافي فيما بين هذين الأثرين، إذا بدنا نقدم نحكم في المقام، الأثر الأول اللي هو ملكية العامل اللي حصته من الناتج في البيت، فساعتها راح يتبعض العبد. قلنا بالسراية خلص، ساعتها نضمن حصة العامل من مال آخر يكون ضمانه من كيس المالك أو من المنعطق اللي هو أحد العمودين بعد انعطاقه فيه. إن قلنا بعدم السراية راح يصير مبعض العبد، بعضه على ملك العامل في البين والبعض الآخر سوف يكون حرا. هذه النقطة اللي أريد أن أشير لها. وإذا لا قدمنا دليل الانعطاق فلح ينعتق حينئذ بالتمام، وحصة العامل لح تطير عليه، فساعتها بدنا نروح نفتش عن شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ اللي هو عوض حينئذ عن حصة العامل في ذلك العبد ليطالب بها ساعتها إما المالك. ليش المالك؟ لأنه أذن له بشراء يشمل مثل هذا الشراء اللي فيه تضييع حصة العامل من العبد على العامل في قلبه. يعني العامل لا يضمن للمالك. ليش؟ لأن شراء العامل صدر بإذن المالك، بس ما في مانع أنه المالك يضمن حصة العامل إذا قلنا بالسراية في البين. وخفلنا النظر عن نقطة أن ضياع حصة العامل على العامل بدليل السراية، يعني الحكم الشرعي هو اللي فوت حصة العامل وليس حينئذ إذن المالك في البين على ما سوف يأتي. هذه النقطة اللي بدنا نلفت النظر. فنحن أمام حينئذ أثرين في البين بالنسبة لدليل ملكية المالك لأحد العمودين: الانعطاق قهرا بس مقدار حصته، والثاني هي مسألة أنه تخرج حصة العامل من كيس المالك إلى جيب العامل. أي من الأثرين هو الذي يقدم على الآخر؟ أو بصير في تعارض بينيتهم وبيسقط دليل كفة الانعطاق ودليل ملكية العامل حصته من الناتج بعد ملكية المالك له، يعني بناء على هذه الطولية في البين، أيهما الذي يقدم؟ أو بيتعارضوا وبيتساقطوا في البين، والأصل عدم ملكية العامل لحصته. هذا ما سوف يأتي إن شاء الله.